قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سنتناول إن شاء الله تعالى مطالع سورة الحشر بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن سورة الحشر فيسميها العلماء سورة بني النضير، وبني النضير طائفة من اليهود كانت تسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المدينة آنذاك وحول المدينة ثلاث طوائف من اليهود: يهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود خيبر، وكانت هناك طائف أخر من بني قينقاع. سورة الحشر تسمى سورة بني النضير، قال ذلك عدد من العلماء، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن سورة التوبة، قال هي الفاضحة، ما زالت تفضح أهل النفاق، تقول ومنهم ومنهم ومنهم، حتى أتت عليهم. وسأله سعيد عن سورة الأنفال، قال نزلت في بدر، أي في غزوة بدر. وسأله عن سورة الحشر، قال هي سورة بني النضير. وكان من شأن بني النضير هؤلاء أنهم كانوا يسكنون مدينة رسول الله، يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبينهم بعض العهود. فحدث وأن من المسلمين من قتل رجلين، رجل يقال له عمرو بن أمية الضمري، من المسلمين قتل اثنين كان بين قبيلتهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، قتلهم وهو لا يدري عن العهد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعين بهم لسداد أو للمعاونة في شيء من الدية التي ستؤدى للمقتولين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني النضير على ما تظاهرت به أخبار أهل السير، يطلب منهم الإعانة لسداد الدية، دية القتيلين اللذين قتلا على وجه الخطأ. خرج إليه النبي في طائفة من أصحابه، وكان بينهم وبين رسول الله بعض العهود، فقالوا أنا مؤكرم يا أبا القاسم، نأتيك بما تريد من أمر الدية. ووعدوا الرسول خيرا وهو جالس معهم، إذ قام بعضهم يتآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم يقال له ابن جحاش يتآمر على قتل النبي، قال وهو جالس هكذا دعوني أفكر. فذهب وكلف من يأتي برحى عظيمة، حجر ضخم عظيم، وهو الرحى يلقيه من فوق ظهر البيت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس. قامت طائفة منهم تتلطف في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تفكر في اغتياله. أتوا بالحجر بالصخرة التي سيلقونها على رأس النبي وهو جالس متكئ بظهره على الجدار، ولكن ربنا أعلم نبينا بما كان من أمرهم، فترك المكان مسريعا حتى إنه لم يستأذن من أصحابه الذين معه، ترك المكان مسريعا ورجع إلى المدينة، فتبعه أصحابه وقد هالهم رجوعه مسريعا، فأخبرهم بالذي كان من أمر اليهود، وأعد العدة صلى الله عليه وسلم لغزو بني النضير. فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، وكانت حصونهم منيعة، كانت حصونهم قوية وحصونهم منيعة، ولم يكن ثم أسلحة للدمار كأزماننا. غاية ما يملكه الشخص سهم يرمي به أو سيف يقاتل به، فحصونهم كانت منيعة جدا، وكانوا يظنون أنهم يحتمون بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش، تحصنوا في حصونهم المنيعة، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فتحصنوا بالحصون المنيعة وكانوا أقوياء. حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم زمنا، ولم يجد الحصار بكبير شيء في أول أمره. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبدأ الصحابة في تحريق نخيل بني النضير، فلما حرق النخل قذف الله في قلوبهم رعبا شديدا، فوافقوا على الصلح، أو على الأصح وافقوا على الاستسلام وعلى الخروج الآمن من المدينة، من مدينة رسول الله، وعلى أن لهم إذا خرجوا كل ما يستطيعون حمله من المتاع إلا السلاح، فكل ما يستطاع حمله من المتاع احملوه، لكن لا يحمل السلاح، بل السلاح ضنيء فيء أفاء الله به على المسلمين. حرق النخيل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكذلك بدأوا هم يجمعوا ما استطاعوا جمعه من متاع البيوت، فكل من يستطيع أن يحمل شيئا على إبله، على خيله، على حميره يحمل. فكان الرجل منهم إذا نظر إلى سقف البيت أو إلى الجدار فأعجبته خشبة في الجدار لا يريد أن يتركها للمسلمين، فيخرب الجدار من أجل الخشبة التي بالجدار ويحملها معه أثناء مسيره. فخرجت طائفة منهم إلى الشام، وخرجت طائفة منهم إلى خيبر، فهذا حاصل الأمر، وأفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين. والفيء كما سيأتي بيانه يختلف شيئا ما عن الغنيمة، سواء في تعريفه أو في تقسيمه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فغنم الله سبحانه بلاد هؤلاء اليهود، وأموالهم غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي نزه الله عن الضعف وعن الشريك وعن المثيل وعن كل ما لا يليق به. سبح لله كل من في السماوات وكل من في الأرض، فكل هذه المخلوقات التي في السماء وفي الأرض نزهت ربها. نزهت عن ماذا؟ نزهت عن الشريك، نزهت عن الولد، نزهت عن الضعف. فلماذا صدرت الصورة بتسبيح المخلوقات لله. قال بعض أهل العلم لذلك مناسبة، لأن اليهود ظنوا أن حصونهم ستمنعهم من الله، وأن النبي لن يقدر أبدا على إبعادهم من بيوتهم، فصدرت الآيات بالتسبيح لله أي تنزيه الله عن الضعف، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال فريق كبير من أهل العلم إن كل المخلوقات تسبح لله، حتى الجمادات تسبح ربها وتسبح خالقها، السماوات تسبح والأرضون تسبح والجبال تسبح، وكل المخلوقات تسبح وتسجد لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى أيضا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا على عمومه حتى الجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هكذا قال الله سبحانه. وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، فالجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام، والجبال يسبحن، وهكذا الطيور تسبح، فعموم الجمادات تسبح ربها وتنزهه عن كل نقص وعن كل عيب. قال عليه الصلاة والسلام كذلك في بيان أن الجمادات لها إرادة يعلمها الله، أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال أيضا إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إني أعرفه الآن. وقال تعالى في شأن تسبيح الأشجار أيضا، قال تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أعود إلى تفسير الآيات. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا يغلب، العزيز من العزة، والعزة الغلبة، وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة، عزني في الخطاب غلبني بالحجة. فالعزيز منيع الجناب، عظيم السلطان، الغالب الذي لا يغلب. الحكيم الذي يصنع كل شيء بحكمة، يصنع كل شيء بحكمة سبحانه وتعالى، وكما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن معانيها، من معاني إن كل شيء خلقناه بقدر، من معانيها وما يجلي بعض معانيها أن الله سبحانه خلق النسور على سبيل المثال طويلة الأعمار جدا ولكنها قليلة البيض جدا، وخلق الذباب قصير الآجال جدا وبيضه بالملايين، فلو كانت النسور تبيض كما يبيض الذباب لأتلفت على أهل الأرض معيشهم، ولو كان الذباب يعيش كما تعيش النسور لأتلف على أهل الأرض معيشهم، فكل شيء خلقه الله بقدر، ينزل الماء من السماء بقدر، إن زاد خربت الأرض وإن نقص ضاع الناس. أنت أيضا يا ابن آدم لك طول معين لا تتجاوزه، وعرض معين لا تتجاوزه، ولو شاء الله لجعلك تطول طولا عظيما في السماء، وإلى ما يشاء الله. فسيصعب عليك السكنى في البيوت وركوب المواصلات، وإن شاء الله كنت بدينا ضخما هيوليا ينزعج منك الناس. فالحكيم حكيم في كل فعله وفي كل خلقه، حكيم سبحانه وتعالى يصنع الشيء لحكمة، ومن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشد. الذين كفروا هنا هم بنو النضير باتفاق المفسرين، هو الذي أخرج الذين كفروا هم بنو النضير، إذن وهم يهود، يطلق عليهم كفار أيضا، فاليهود والنصارى كفار. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فاليهود كفار والنصارى كفار. قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهنا لم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هم يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. فالحشر صور، حشر مذكور في سورة الحشر، وحشر آخر أعظم يوم القيامة، وحشر ثالث ذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: نار تخرج من المشرق، أو نار تخرج من المشرق تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. فالحشر له صور، وأول الحشر كان حشر يهود بني النضير، قيل حشرهم إلى الشام، وقيل حشرهم، والأشهر من هذا حشرهم إلى الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ولذلك قال فريق كبير من العلماء إن أرض الشام هي أرض المحشر، وقد وردت بذلك أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحتاج إلى مزيد من التحرير. من العلماء من قال أرض الشام هي أرض المحشر، وهذا قوله تعالى لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا. لم يكن المسلمون يتوقعوا أبدا أن يخرج اليهود من هذه البلاد لحصونهم المنيعة. قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، وهم أيضا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فلا أنتم يا أهل الإسلام كنتم تتوقعون أن يخرج اليهود من حصونهم، ولا هم كانوا يتوقعون ذلك، بل ظنوا أن حصونهم ستمنعهم من أمر الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله بعذابه وبعقابه من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. فالسلاح الذي انتصر به الرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء اليهود رعب قذفه الله في قلوبهم، قذف في قلوبهم الرعب، فخافوا وهم في الحصون خوفا شديدا عظيما، قذف الله في قلوبهم رعبا عظيما. فهذا الرعب أوهن قواهم وأضعفهم إضعافا شديدا، فخرجوا مستسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما أعطاه الله إياه وما خصه الله به: أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي. فقال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه مسيرة شهر، والرعب يقذف في قلوب أعدائه فيحملهم الرعب على الاستسلام ويسبب لهم الوهن ويسبب لهم الضعف. وهذا الذي حل بيهود بني النضير، هم في حصون منيعة جدا، ولكن لما قذف الرعب في قلوبهم جنحوا إلى الاستسلام ومالوا إلى الاستسلام. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهم بدأوا يخربون البيوت على النحو الذي سمعته. من كان له باب خشب مثلا أعجبه يقول: لا أتركه لمحمد، فيكسر الباب، يكسر الباب ويأخذه ويحمله على البعير، أصبح يخرب بيته بيده وعلى أيدي المؤمنين المحاصرين لهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أصحاب العقول، يا ذوي البصائر، أن الله إذا أراد أمرا قضى، فلا تظن أن قوما يستطيعون أن يمتنعوا من ربهم، لا تظن ذلك أبدا. اعتبر أن القوة وإن حازها قوم فلن تعصمهم من الله إن أراد بهم سوءا أو أراد بهم ضرا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا أصحاب العقول، فلا تظنوا أن دول الكفر مهما كان لها من قوة أنها ستعجز ربها وستعجز خالقها، بل إنه قادر عليهم جميعا. لا تظنوا أن دبابات أو طائرات أو غير ذلك من أنواع السلاح تحمي أصحابها. قال تعالى في شأن يهود: وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله. قال تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي يا أصحاب العقول. استدل فريق من العلماء بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار على مشروعية القياس، وهذا موجود في ثنايا كتب الأصول التي تتحدث عن القياس. فمن أدلة القياس قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإن كان البعض ينازع في هذا الاستدلال، وللقياس أدلة كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عن أمي؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. استدل لذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر عندما انحسن الخبر، قال عمر: يا رسول الله، هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت، فكما أن المضمضة لا تفسد الصيام فكذلك القبلة لا تفسد الصيام. استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. إن يعرض بنفي الولد، يعني أنا أبيض وزوجتي بيضاء، فمن أين أتانا هذا الأسود؟ لعلها ارتكبت محرما مع عبد أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: ما الذي أتى به على هذا النعت؟ قال: لعله نزعه عرقي يا رسول الله، يمكن طلع لواحد من أجدادي. أو قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فهذه بعض أدلة القياسيين، وليس الباب باب استقصاء، إنما إشارات. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. أي لولا أن الله سبحانه كتب عليهم قبل أن يخلقوا أنهم يجلون من المدينة ويرحلوا منها، لولا ذلك المكتوب لعذبهم في الدنيا، لسلطكم عليهم وأنزل عليهم بأسا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. فالآية من آيات الاستدلال على أن الأمور مكتوبة ومقدرة، لأن الجلاء كتب على اليهود، كتب على اليهود، ومعنى كتب أنه قدر على اليهود، ولولا ذلك لنزل بهم العذاب. الآيات إذن من الآيات التي تثبت أن الأمور مقدرة وعلى شاكلتها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لما قبل المسلمون الفدية من أسارى بدر. ومن الأدلة لولا أن كتب الله عليهم الجلال عذابهم في الدنيا، وكذلك قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وذلك في حديث الإفك. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الجلاء من المدينة والرحيل منها، لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، أي ادخر لهم العذاب في الآخرة. ذلك الذي حدث لهم، وحتى نعتبر جميعا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، اختاروا العناد والشقاق لله ورسوله. فكل من يعاند الله ورسوله سيذل ويهان، وإن ظن أن حصونه ستمنعه من الله، وإن ظن أن قوته ستمنعه من الله، وإن ظن أن جنوده سيمنعونه من الله، وإن ظن أن حاشيته ستمنعه من الله. فالإهانة والذل اللذان حدثا ليهود بني النضير سببه ماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق، وأوامر الله ورسوله في شق آخر. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فلا تظن أن شخصا سينتصر على ربه مهما كانت له من قوة ومهما كانت له من منعة، فالله قادر وقوي وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى في بيان سبب الخزي والجلاء والرحيل الذي حل ببني النضير، سبب تسليط الرسول عليهم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم النخيل الذي في أراضي بني النضير، شق ذلك على الناس، وقالوا: أصحاب محمد يحرقون الزروع والثمار. فكاد بعض الأمر أن يحيك، بعض الشك أن يحيك في صدور المسلمين كيف يحرق النخيل المثمر. فبعض المسلمين تحرجوا من ذلك، وكثرت مقولات أهل الإرجاء، وكثرت مقولات المنافقين، المسلمون ومعهم رسول الله يحرقون المزارع يحرقون النخيل، وهذا لم يكن معهودا من قبل. فهون الله الأمر على المسلمين. قال تعالى: ما قطعتم من لينة. قيل اللينة النخلة، وقيل النخلة المثمرة، وقيل النخلة الصغيرة، وقيل الأشجار عموما. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إن لم تقطع فكل ذلك بإذن الله وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. في هذا يقول الشاعر: لهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فشب الحريق العظيم فيها، وكان هذا من أسباب حملهم على الاستسلام. قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هنا وجهان للعلماء. أحدهما: هل هذا الإذن كوني قدري أم أنه شرعي ديني؟ بمعنى، هل يقال إن الله قدر هذا الحريق، قدر هذا الحريق للنخيل، أو أن الله هو الذي أمر نبيه بهذا الحريق؟ فالإذن قد يكون كونيا قدريا وقد يكون شرعيا دينيا. فمثلا قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في الانتصار من عدوهم، أذن لهم في الانتصار، إذن شرعي ديني. ولعل مسألة القضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي الديني توضح ذلك. فكلمة قضى ربك، كلمة قضى ربك قد يكون قضاء شرعيا دينيا، قد يتخلف الشخص عن امتثاله، وقد يكون كونيا قدريا فلا يستطيع الشخص أن يتخلف عن امتثاله. فمثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن من الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، قضى ربنا أن نحسن إلى الوالدين، لكن هناك من لا يحسن، فيكون القضاء قضاء شرعي ديني. أما القضاء الكوني القدري كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فالقضاء الشرعي الديني قد يتخلف الشخص عن امتثاله، لكن القضاء الكوني القدري لا بد أن يقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ليس قضاء شرعيا دينيا، لأن الله ما أمر بالإفساد، ربنا ما أمر. فقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ليست كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأننا إذا قلنا إنه قضاء شرعي ديني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، أي لأمرناهم أن تفسدوا، والله لا يأمر بالفساد. فالقضاء منه قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري. فقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هل هي الإذن الكوني القدري أن الله قدر ذلك بتقدير الله، أو أن النبي أمر بذلك أمره الله بذلك؟ ففيها الوجهان لأهل العلم، والله أعلم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعند هذه الآية الكريمة تتعدى مباحث عظيمة في الفقه والدين عموما، وهي مسألة المفاسد والمصالح، وتقديم أعظم المصلحتين واختيار أخف الضررين. فإتلاف النخيل مفسدة، إتلاف النخيل مفسدة، قطع النخل المثمر مفسدة، ولكن مفسدة أعظم صرف الناس عن دينهم و مفسدة أعظم صرف الناس عن دينهم وانتشار الكفر. فتضييع النخيل مع اجتداد مع اجتثاث آثار الكفار هنا مفسدة أمام مصلحة. قطع دابر القوم الذين ظلموا مصلحة، وقطع النخيل مفسدة. فتعارضت مفسدة ويقطع النخيل مع مصلحة ويقطع دابر أهل الكفر الذين هم يهود بني النضير. فلأن المصلحة أعظم ضحي حينئذ بالنخيل من أجل اجتثاث أهل الكفر من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التقييد يضطرد، ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يعني انت قاتلت في الشهر الحرام، وبعض أصحابك قاتلوا في الشهر الحرام، يا محمد هل الشهر الحرام فيه قتال؟ والله سبحانه عظم القتال في الشهر الحرام، منعه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال كبير من الكبائر، ليس أمرا سهلا، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني صرف الناس عن دينهم أخف من قتلهم. إذا كنتم تلوموننا لأننا قاتلنا في الشهر الحرام، فأنتم فعلتم أضعاف ذلك. قال تعالى: قل قتال فيه كبير، ولكن في المقابل الذي فعلتموه أنتم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وما صنعتموه أنتم من فتنة الناس عن دينهم، والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، أكبر من القتل. تمثل في أنك إذا قتلت رجلا أهون وأيسر 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 من أن تفتنه عن دينه. يعني لو أمام الآن رجلان، وجاء رجل آخر فقتل أحد الرجلين، قتله ذبحه، وجاء عند الرجل الآخر قال: أنا مش أقتلك، لكن أكفر بالله وأنا أتركك، أو ضغط عليه ضغوطا حتى آل به الأمر إلى أن يخرجه من الإسلام، فأيهما أشد إثما؟ هل الذي ذبح الرجل، أو الذي لم يذبحه ولكن تسبب في كفره؟ ففتنة الناس، الفتنة أشد من القتل. ليس معنى الفتنة ما يفهمه العامة من الوشاية، واحد يفتن على واحد يقول فلان عمل كذا، فلان تغيب عن الشغل، فلان كسر كذا، ليست هذه الفتنة هي المعنية بالآية. إنما الفتنة هي صرف الناس عن دينهم، فصرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. فلو قتلتهم أهون عند الله من أن أتسبب في كفرهم والعياذ بالله. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل. فالأحداث التي تجري الآن والدماء التي تسيل الآن، وكل يوم نسمع فلان قتل فلان قتل، ليست هذه المشكلة. فكم من دماء تراق لإعلاء كلمة الله، كم من دماء تراق لإعلاء كلمة الله. لكن المشكلة الأعظم صرف الناس عن دين الإسلام إلى دين الكفر والعياذ بالله. فليتفطن لهذا، لأن الناس الآن، نعم أمر الدماء عظيم جدا، عظيم عظيم عظيم، لكن الخطر الأكبر منه أن تتسبب في صرف الناس عن الإسلام إلى الكفر، أو أن تغير هوية البلاد من هوية مسلمة إلى هوية كافرة. فالفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم أشد من أشد إثما من قتلهم. فهذا قوله تعالى أو مفهوم من قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. فلنتفطن لهذا أيها الإخوة. قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي صنع هذا كي يحل بأهل الفسق الخزي والعار والعياذ بالله. قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، كما سلق هناك فارق بين الفيء وبين الغنيمة. الفيء المال الذي يرد للمسلمين بدون قتال، بدون قتال، يعني المسلمون أقوياء والكفار المجاورون لهم خافوا منهم، فقالوا خذوا منا ما شئتم واتركونا، خذوا منا ما شئتم واتركونا، أو عفوا لذلك ضوابط فقهية تأتي في محلها. ففي هذه الحال أو في هذه الحال يسمى المال مال في حينئذ، وإن كان لقبول الجزية من الكفار التفاصيل في محلها إن شاء الله تعالى، لما تقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس على قول عدد من أهل العلم. فهذا المال الذي جاء للمسلمين من العدو دون إيجاف خيل ولا ركاب، أي بلا الإيجاف الإسراع، إيجاف الإسراع، فأحيانا المسلمون يتسلحوا ويذهبون لغزو بلد من البلاد فيقاتلون يقتلون ويقتلون ويغنمون، فهذا المال يسمى مال غنيمة. لكن حاصروا بلد فنزل أهل البلد ودفعوا الأموال للمسلمين يسمى هذا المال مال الفيء، مال الفيء. فالفيء يختلف في بعض في تعريفه عن الغنيمة. الغنيمة فصلت أمورها في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه مصارف الغنيمة، أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الخامس من الغنيمة يقسم إلى خمسة أخماس، يكون الواحد واحد على 25. اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس، والأربعة أخماس للمجاهدين. أما الفيء فهو لرسول الله يتصرف فيه كيف يشاء، وجاء تفصيله هنا في الآيات التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم، يعني في الذي أتاكم ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فما هنا نافية على رأي فريق كبير من المفسرين، ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما أسرعتم وتجهزتم للقتال وأصبتم وأصبتم، لا لم يحدث شيء من هذا، إنما خوفوا قذف في قلوب الكفار فأتوا بالمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم بينت مصارفه، مصارف الفيء في سورة الحشر ومصارف الغنيمة في سورة الأنفال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أهل القرى التي فتحت بهذه الطريقة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال بعض العلماء بنو هاشم أيضا الذين حرمت عليهم الصدقة، فبنو هاشم ليس لهم حظ في الزكوات ولكن لهم حظ في الفيء. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه من مصارف الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا تركنا الأمر بدون التقسيم، الأغنياء هم الذين سيتداولوا المال ويأخذوه لأنفسهم، سواء بعد وفاء إذا كان فاء بصفة عامة، سواء في حياة الرسول أو بعد مماته. إذا لم يقسم كان الأغنياء سيتنافسون عليه، فالغني الذي يجهز عددا من يعني يجهز 100 فرس سيأخذ عن كل فرس سهم للفارس. فبينت مصارف الفيء، قال تعالى كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم فقط، فهذا معنى الدولة أي متداول بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية بعمومها تشمل امتثال كل ما أمر به الرسول واجتناب كل ما نهى عنه الرسول، مع أن سياقها في الفيء لكن العبرة بعموم الألفاظ. ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، أو نقل عن رسول الله ذلك في بعض الطرق، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فلعن أصنافا 4. فقالت امرأة ما لك يا ابن مسعود تلعن النساء، ما لك تلعن النساء؟ قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت ليس في كتاب الله، لا تدعي أنه في كتاب الله، لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت في الكتاب لعن النامصة ولا المتنمصة. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت كيف ذلك؟ قال ألم تقرأي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت فما بال نسائك يتنمصن ويصلن الشعور؟ قال اذهبي فانظري، انظري إلي. فذهبت فلم تر شيئا من ذلك. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية حج على من يطلقون على أنفسهم القرآنيون ويقولون نستغني عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يشكن أحدهم ومتكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن مصارف الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهؤلاء أيضا من مصارف الفيء إضافة إلى ما ذكر. ومن مصارف الفيء كذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار أيضا من مصارف الفيء، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالأنصار هذا شأنهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم مجاعات أو عندهم احتياج. استدل الإمام مالك بهذه الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، تبوأوا المدينة قبل مجيء المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. استدل الإمام مالك على أن الشيعة الروافض ليس لهم من الفيء نصيب، قال لأن الله جعل في كتابه الكريم الفيء للأنصار الذين يحبون من هاجر إليهم، فالذين يبغضون من هاجر إليهم، الذين يبغضون أبا بكر وعمر ليس لهم نصيب من الفيء. لهذه الآية قال مالك لا يجوز شيء من الفيء للشيعة الروافض. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني غل ولا حسد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما من الله به على المهاجرين من الفضل، فقد ذكروا قبل الأنصار في الكتاب العزيز، ولهم ثواب كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فمهاجرة قبل الفتح أجرهم أعظم من غيرهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولعل هذا متضح في قصة الرجل الذي أتاه الأضياف فأمر امرأته أن تضع حجارة في قدر فيه ماء يغلي حتى تنيم الأطفال، أن الطعام ينضج حتى تنيم الأطفال ويعشي الأضياف، وأطفاء السراج وقرب الطعام للأضياف حتى يهم الأضياف أنهم يأكلان ويشربان. قال النبي: إن الله قد عجب من صنيعكما الليلة. وفيهما قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما قال سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما: يا عبد الرحمن، انظر أي شيء أنزل لك عنها وتتزوجها، ولي مال تعال أشاطرك مالي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. الحاصل أن الأنصار كما وصفهم الله يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا تجاه إخوانهم المهاجرين مما أوتوا المهاجرون، ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تحذير من البخل، فإياك ثم إياك أن تكون بخيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي داء أدوى من البخل؟ وما الفرق بين البخل والشح؟ قال العلماء: البخل منع ما في يدك عن إعطاء الآخرين، والشح هو نفس البخل ولكن انضم إليه حرص على ما في أيدي الآخرين. يعني أنت لست فقط بخيل على الناس، ولكن أيضا تتمنى أن تأخذ الذي في أيديهم. فبخل مع حرص، بخل مع حرص ومع طمع، هكذا قال العلماء. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف في طوافه يكثر من قول، طاف مرة يقول في طوافه: رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقيل له في ذلك، قال: ولما لا أقل ذلك؟ والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن الشح قد يكون بالمال، قد يكون بالعلم، قد يكون بالوجاهة والشفاعة، فالشح عام. جنبنا الله إياكم شح النفس. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.